من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
الشيخ حمدان لفاي السلمي رحمه الله اسم ارتبط في الحجاز بالعمل الخيري والدعوي ونفع الناس وحب الخير. قضى أكثر من 60 عاما من عمره في العمل الدعوي والخيري.
كل هذه المشاريع للشيخ حمدان فيها يد، هذا لا أقوله زعما بل أقوله جزما.
جمعية القرآن الكريم في الكامل وتولاها وأسسها ونشطها.
أقول لإخواني الذين يقوموا على هذا المنشط هنيئا لكم، هنيئا لكم هذه الخيرات التي خضتم غمارها.
وحين تعاشره وتخالطه فيعلمك الأمل في هذه الحياة، وأن للعمل بعدا وأن للعطاء ثمرة.
أما في داخل مكة فظل رحمه الله حتى وفاته وهو يفتتح مشاريع.
عنايته بطلابه وتلاميذه وزيارته لهم وسؤاله عنهم.
كان يمتلئ قلبه رحمه الله غيرة على الشباب، دائما يعيش لكي يصلح الشباب، حياته هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا. رحلتنا ستنطلق من محافظة الكامل التابعة لمنطقة مكة المكرمة، سنمر فيها على عدد من المواقف والأحداث، وسنتحدث بالتحديد عن محافظة الكامل وعن سليم الذين يقطنون فيها أو هم غالب أهلها، مع ضيفنا الشيخ حمدان لفاي السلمي للحديث حول هذا الموضوع. نرحب بكم شيخ حمدان، فأهلا بك.
حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا، وأنا شاكر لهذه القناة استضافتها، وشاكر لكم بالذات الدكتور فهد اهتمامكم وعنايتكم ودعوتكم لي للمشاركة في هذا البرنامج.
الله يحفظك. أنا بين تاريخين في البداية، الصفحة الأولى بين 1357 أو 1362 للهجرة، الأوراق الرسمية 62 على اعتبار كما نعلم دخول المدارس والعمل ويسمونه قص البطاقة.
نعم.
في 1-7-62، بينما هناك المقربون منك يكونوا 57.
يكون 57 تاريخ المولد.
أنا نبدأ بهذه الصفحة، صفحة المولد.
المولد أنا الحقيقة حسب ما يذكر من يكبروني من إخوتي ومن أقاربي أنني ولدت عام 1357 للهجرة، لكن بالنسبة للبطاقة لما كنت في الرياض وكون هناك شيء من التوجه للبحث عن العمل، فكان عملت بعض المساعي لأحصل على الزيادة في العمر لأخذ حفيظة. كان في بداية الوضع في ذلك التاريخ الفرق بين من تجاوز 18 بل 19 ومن هو دون ذلك، من هو دون ذلك يعطوه عبارة عن كرت بطاقة، ومن تجاوز هذا يعطوه دفتر اللي هي الحفيظة قبل أن تأتي البطاقة الأخيرة الآن والتي هي المعمول بها. فكنت حريص على أن أخذ عبارة عن تابعية بدل أن أخذ كرت، فسعيت في هذا حتى أن الدكتور لما ذهبت له قرر العمر 14، فما رضيت بالتكرير، ومن ثم وكان هذا في الرياض، ومن ثم انتقلت إلى مكة وذهبت إلى الأحوال الشخصية، وفي حين تسمى الجوازات كلها، فبمحاولة مع المسؤول في الجوازات مع عدم قناعته زاد هذه الخمس سنوات هذا الواقع الذي حصل في المسيرة أخذ البطاقة بهذا العمر.
خلينا نبدأ بمحافظة الكامل. الكامل محافظة تاريخها قديم والأحداث التي مرت بها أيضا قديمة. خليني أخذها على جزئين، الجزء الأول الكامل ذاتها والجزء الثاني سليم. الكامل بما تعرف وما اشتهرت وش ما تعرف تذكر من تاريخها الذي أدركته على الأقل؟
الكامل هي تمثل عدد من القرى والهجر المنتشرة. الكامل التي تسمى بهذا الاسم هي القرية في القديم التي كانت يعني لما بدأت تعيين الجهات الرسمية كانت في هذه
الأمارة، كانت أمارة الكامل،
فكانت الأمارة عينت في هذه القرية وهي المسمى بالكامل، ثم أطلق
من كان أمراها
كامل. هذه التسمية أطلقت على المحافظة كلها. كان بن هويدي ثم بعده الشريف البركاتي ثم أخيرا أحد عفوا لا يحفظني اسمها الآن ثم الآن ناصر،
صارت محافظة بعد
سعود علي. نعم
يعني لما تغيرت التسمية صار
السبيعي.
طيب بما عرفت الكامل وش أكثر ما اشتهرت به؟
هي كانت عبارة عن مزارع على الغفاف الأودية، كانت الأودية تنحدر من الجبال وكان الناس يعيشون في الغالب على الزراعة والرعي، فكانت تشتهر بالنخيل وفصيلة التمور التي فيها تنقسم إلى قسمين، قسم ذا يعتبرون ذا جودة وقليل هو البان، والقسم الثاني يسموها المتلبن وهي نوعية التمور الموجودة في غالب نخيل الكامل. وكانت إلى
أقف عند البان إذا سمحت لي. البان نوعية صغيرة وغير معروفة في الجزيرة إلا في هالمنطقة. ليش؟
نعم لا أعلم لها وجود إلا في هذه المنطقة. حاول بعض الناس نقلها إلى بعض القرى اللي قريبة خارج المحافظة في تامة أو فما نجحت.
ما نجحت.
نعم.
وغريب أنها تبقى
التمور في الغالب لها الفصيلة لها أرضها.
سبحان الله. وشوف اهتمام أهل الكامل بهالبان فقط هالنوعية هذه.
هذه النوعية لأنها غالية. غالية ومذاقها لذيذ ويحرص عليها كثير من الناس، يعني كانوا كثير من الأخوة من الجنوب يأتوا ويشتروها بأسعار غالية جدا.
الله. وش كنت بتقول أيضا بعد توقفنا؟
طبعا هي اشتهرت بالنخيل، هذا الأهم شيء. النخيل كانت الموية متوفرة، فكان هناك في المنطقة الكثير من العيون. معظم القرى الكبيرة في الكامل والمزارع الكبيرة تغذى بالعيون. للأسف الآن نضبت هذه العيون، فالآن العينين فقط التي تجري إذا جاءت الأمطار في أيام وفرة المياه تجري هذه العيون، وإذا جاء الجفاف انقطعت تماما. فهي كثرة النخيل حولها أو في ضفاف هذه الأودية، وكان الناس كثير منهم يعيش على هذا الأمر، بالإضافة إلى أن منهم بوادي رحل يعيشوا على رعي الأغنام والحياة الريفية في هذه المناطق.
في شمنصير جبل شهير في المنطقة ويعرف أيضا بنبع الماء منه، وش تتذكر من تاريخ هالجبل وما مر به؟
هذا الجبل جبل تاريخي، يعني ذكره المؤرخون قديما، ذكره ياقوت الحموي وذكره أيضا سيبويه وذكره كثير من المؤرخين بأنه من جبال سليم التاريخية المعروفة قديما. هو جبل كبير يرتفع عن سطح البحر حوالي 1000 متر، 1000 قدم عفوا، حوالي 1000 قدم عن سطح البحر. الشاهق جدا وجهتها الغربية وعرة من الصعب الطلوع معها، أما جهته الشرقية فهي المنحدرة بالتدريج فممكن السير فيها. الآن فتح طريق ترابي مع إلى قمة الجبل لكنه وعر جدا، لا يطلع معه إلا بعض نوعيات الجيوب، بعد لا أقول بعض نوعيات السيارات، بعض نوعيات الجيوب تطلع إلى قمة الجبل. الجبل قمته شبيهة بجبل السرى، أجواءها جدا لطيفة، جدا يعني في في حتى في عز الصيف يمكن من الصعب الجلوس فيها بدون قطاع، لكن للأسف إلى الآن لم يخدم،
لم يخدم
إلى الآن، يعني لعل الطرق والنقل أن يهتموا بهذا الوضع، في مطالبات كثيرة قدمت لعلهم يفتحوا الطريق الذي يخترق الجبل ويطلع إلى قمة الجبل، كما أن الطريق لو فتح يختصر المسافة للقادم من أعلى المنطقة ومن الحرة إلى الكامل كمحافظة. فإلى الآن السلبية الموجودة في الجبل أنه
غير
لم
مختوم.
يعبد حتى الآن لم تعبد الطرق ولم
مش فيه، هو ذكر فيه مياه وفيه ربما حيوانات مفترسة، ما زال بعض الناس يذكر هذا،
أما قديما فنحن أدركنا وهو مشهور في هذه الحيوانات المفترسة، النمور والفهد والكثير من الأسد على قلة. الآن يذكر بعض الذين يقطنوا الجبل أو يطلعوا الجبل للعوامل معينة للصيد أو نحوه، يذكروا أنهم يروا شيء من هذا، لكن لعله تقلص بعض الشيء، لم يكن بالكثرة التي كانت تذكر قديما. في بعض الأشجار اللي فيها ندرة في قمة الجبل، الأجواء لطيفة جدا وممتعة، أيضا فيه بعض الحيوانات اللي فيها ندرة أيضا في بعض الأماكن الأخرى، فهو مهيأ. المياه يذكر أنها تنحدر منه، هو الآن جهة الشرقية فيها مياه، الأودية اللي تنزل من الشرق فيها وفرة مياه، حينما حفر فيها أبار صار فيها وفرة مياه، التي تنحدر إلى الغرب ذكر أن بعض العيون أنها تأتي من الجبل.
أنت أدركت أن المياه تأتي منه إلى يسقى مزارع أهل كامل وغيرها؟
أدركت عيون تصب في الكامل يحكى أنها تأتي من قمة الجبل.
أيه.
ولم يكن عندي المستند الأكيد لهذا.
كيف كانت زراعتهم؟ هل كان فعلا اللي قاعدين نشوفه الآن المجاري اللي بالصخور ويرجع بعضهم هذه المجاري إلى آلاف السنين، هل هي مزالت هي التي تسقي مزارعهم؟
والله هي مجاري العيون حينما ينظر إليها الآن ربما يقال كما تفضلتم أنها لها آلاف السنين.
أين؟
لا يدرى من الذي أسس هذه المجاري.
أين؟
الآن العيون تتتبع مجاريها مبنية من الداخل بما يكفي لجريان الماء ولمسافات بعيدة. الناس كانوا لما يعملوا الصيانة لهذه العيون يحفروا، يدخل ناس مع داخل مجرى العين، جراب يسموه أو دبل.
أين؟
وبعد مسافة إذا وجدوا خلل أو وجدوا أتربة تكومت وهذا يعملوا يطقوا في السقف، والناس من فوق ماشين
يعرفوا
أن هذا فيه خلل هنا ويحفروا، ومن ثم يزيلوا هذا الأثر أو هذه الأتربة التي تكومت وقفرت مجرى الماء. أما الآونة الأخيرة فأهملت، في الأول كانوا معتنين بها لأنها متوقفة جزء كبير من حياتهم عليها، فكانوا يهتموا بها، كانوا يأخذوا شيء معين من أصحاب المزارع للجنة تشرف على هذه العيون.
ما زال فيه زراعة في الكامل غير النخل؟
كان فيها الموز موجود في كثير من المزارع، أشجار الليمون، هذه الأشياء التي يمكن أو المعروف أنها تطلع في مثل هذه المناطق الحارة.
طيب خليني أعود إلى سليم. سليم قطن أغلبهم هناك وإن كان لهم رحلات وتجوال، حدثنا عن ما تعرف عن تاريخ سليم هناك.
طبعا قبيلة سليم هي قبيلة تاريخية، قبيلة مضرية.
نعم،
هو سليم بن منصور. هذه القبيلة خليني أقتصر على تاريخها من عهد الرسالة، لها تاريخ سابق وهناك الشعراء منها معروفين ولهم التاريخ وهناك الفرسان وهناك، لكن خليني أقتصر على عهد الرسالة. كان الأول من حيث الموطن، فموطن بني سليم هو بين مكة والمدينة، كان من مشارف المدينة من ناحية الجنوب إلى القرب إلى قرب مكة من ناحية الشمال، وتقع في الوسط فعلا يعني بين مكة وبين المدينة. الآن الكامل بالضبط لو نزلت على الخريطة من خلال جوجل أو غيره تجد أنها بينهما تماما. هذه القبيلة كان دخلت في الإسلام وكان لها تاريخ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عريق، حتى أنه في عام الفتح كان لهم راية مستقلة ضمن الرايات التي كان دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة. بعد هذا أيام الفتوح الإسلامية فيما يظهر
منهم الخنساء ولا لا؟
منهم نعم من شعرائهم المعروفين في الجاهلية الخنساء، وهي جاهلية إسلامية مخضرمة دخلت في الإسلام وكان لها شعر في الإسلام كما لها شعر قبل هذا في الجاهلية. لما بدأت الفتوحات الإسلامية في من خلال الخلافة الراشدة وما بعدها، يظهر أن الكثير منهم ذهبوا في هذه الجيوش وهذه الفتوحات، ولهذا الآن هناك امتداد كبير وهناك قبائل كبيرة جدا في المغرب العربي وفي صعيد مصر
وفي ليبيا
وفي ليبيا أنا وجدت وفي السودان بعض. المغرب العربي عموما أقصد تونس المغرب الجزائر، هذه فيها قبائل كبيرة جدا كلها تقر بأنها وتتسمى بهذا الاسم
صحيح.
أنها من قبائل بني سليم، وكما تعرف أن كثير من قبائل الجزيرة اللي انتقل الكثير منها هناك وتكاثروا هناك واستقروا لما وجدوا الخصب ووجدوا الأمن وكانت دولة واحدة هنا.
نعم طيب إذا خلوني أدخل لكامل
الآن تتم للحديث الآن لا زال سليم الحمد لله يعني ينتشروا في هذا البلد المبارك في الحمد لله مع الأمن والخير وهذا، فكثير منهم الآن في جميع المناطق يعني قد يكون نسبة قليلة التي هي لازالت
في الكامل
باقية في الكامل.
أبا أنتقل إلى حياتكم أنتم حمدان لفاية السلمي والدكم لفاية رحمه وكم عدد أبنائه، ثم بعد ذلك نتحدث عن الدراسة الأولية في حياتكم.
الوالد رحمه الله توفي قديما، أنا أدركته في الصغر جدا فخلف من الأولاد حوالي 9 توفوا كلهم إلا 5، 3 من الذكور واثنتين من عفوا إلا 7، 3 من الذكور وأربع من الإناث. الحمد لله كلهم أحياء سواء الذكور أو الإناث. لعلي أنا
حتى أخوك الأكبر
أصارهم نعم كل أخوتي لا زالوا أحياء ولله الحمد.
أخوك الأكبر اللي عشت معاه في مكة أو انتقلت إليه في مكة موجود؟
موجود لا زال.
نعم. من هو؟
سعدي.
سعدي.
نعم.
أنت تقول لي بأن بداية دراستك كانت في الكامل التعليم الأولي ثم انتقلت للدراسة النظامية في رواحي مكة.
نعم. درست قبل انتقالي من الكامل مبادئ قراءة وكتابة وحفظ شيء من القرآن، وكان التركيز على قراءة القرآن.
ثم انتقلت إلى ضواحي مكة.
ثم انتقلت إلى ضواحي مكة ونميت معلوماتي قليلا في هذا الأمر ثم رجعت مرة ثانية إلى
ضواحي مكة. ليش انتقلت؟
الكامل كنت مع أخي نصير في حينها، فكنت مع أخي الأكبر وهو كان يعمل في ضواحي مكة.
يعمل في وين؟
يعمل في المنطقة التي تسمى الآن والحي اللي الآن يسمى النوارية. كانت فيه مصانع لاستخراج النورة. قص الصخور ومن ثم حراكها
بالطرق البدائية القديمة.
بالطرق البدائية القديمة أحسنتم. واللي كان يعمل في هذا المجال وانتقلت معه وبقيت معه حوالي 2 في هذا العمل. ثم رجعت.
عملت معه يعني؟
لا ما استطيع عمل
صغير. طيب بعد ذلك انتقلت للرياض في عام 1379. سبب الانتقال للرياض؟
انتقل اخي الذي يكبرني غير اللي انا كنت معه في الأورية، وانتقلت ذهب سنة ودرس هناك ثم رجع في الإجازة وذهبت معه، طلب مني أن أذهب معه فذهبت معه إلى الرياض.
وأنت في 18 من عمرك تقريبا؟
لا أقل من هذا.
أقل
فيما أظن يعني ما تجاوز 14 أو 13.
أها. انتقلت إلى الرياض للدراسة.
إيه نعم.
والتحقت بمن؟
التحقت بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض.
إيه نعم. تحفيظ القرآن.
تحفيظ القرآن الكريم، وفيما أعلم أنها هي المدرسة الوحيدة في ذلك الوقت لتحفيظ القرآن.
دخلت أولى ولا قفزوك؟
عملوا لي مقابلة واختبار فقفزوني إلى السنة الثانية.
يا سلام.
يعني نفعتني بداية التعلم الأولى.
طيب أكملت الدراسة في تحفيظ القرآن الكريم الابتدائي؟
درست أولى ثانية وثالثة ورابعة ثم وفي أثناء دراستي لرابعة كنت أدرس ليلية في خامسة.
ما شاء الله تجمع بينهما.
أجمع بينهما لا لشدة الذكاء لكن تقدير الله عز وجل والفرصة كانت متاحة. فنجحت في يعني يعتبر أن نجحت من الصباحية من رابعة ومن النسائية أو ليلية من خامسة. فتقدمت للمعهد العلمي في الرياض ويسر الله سبحانه وتعالى وتحقق المعهد العلمي في الرياض.
طبعا في انتقالك للرياض كان أفهم انقطاع تام عن الكامل يعني إلا يمكن في الإجازات أو أندر من الإجازات.
أي نعم
ما عاد في تواصل.
ما في تواصل إلا في الرجعات كما تفضلتم في أوقات الإجازات.
طبعا بالسيارة.
والله بالسيارة وتعرف أيامها ظروف السيارة يعني ما كان عندنا سيارات إنما نأتي
تستأجرون
السيارات النقل الموجودة في ذلك الوقت.
أنت رحت من الكامل إلى الرياض باللوري.
باللوري نعم.
أيوة.
الطريق كله ما فيه زفت ولا فيه كله رمال.
كم خذتوا اليوم؟
والله فيما أذكرنا في حدود 3 أيام. روحاتنا وجياتنا دائما في حدود 3 الأيام.
لازم تسلكون طريق مكة ثم تعودون ولا كيف؟
أي طبعا لازم ننزل إلى مكة ثم نخرج من هنا عن طريق اللي الأنصار طريق السيل.
أي نعم.
ذاك الوقت كل عقبات وجبال ورمال واستمرنا.
وين سكنتم؟
من المرات أذكرنا جينا في ظهر قلابي ليس لوري من العادية قلابي مفروش وهذا
قاعدين في قلابي رجال ونساء يحطون طبق للرجال
يحطوا نعم اللواري يحطوا فيها طبق للرجال وطبق النساء.
الله يعين. طيب استقريت في الرياض وين سكنتوا استأجرتوا ولا سكنتوا مع عائلة معينة تعرفونهم؟
لا استأجرنا. استأجرنا في البداية كنا أول دخلت المدرسة كنا عزاب فكان المدرسة مأمنة بعض السكن للعزاب وأغلب اللي في المدرسة مغتربين يعني قليل فيها اللي من نفس أهل الرياض البقية كلهم مغتربون والمأمن لهم سكن داخلي ورف وبعض الإعاشة فكنا نستلم مكافأة في الشهر 30 ريال ويأمن بعض العينيات للإعاشة طبعا يقوم عليها مجموعة من المشايخ في تأمين هذه الإعاشة.
تمام.
سكننا فيها لفترة ثم بعد ما تخرجت منها وتحقت بالمعهد أتى أخي اللي كان متزوج في حينها واللي عشت معه في النورية أتى إلى الرياض فاستأجرنا بيت وسكننا سويا.
سويا.
إن السرور الحقيقي والفرح الحقيقي الفرح المشروع إنما يكون بالهداية إلى دين الله عز وجل باتباع خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والذي وهذا هو الفرح الذي يوجهنا إليه ربنا سبحانه وتعالى حين يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الارتباط أيها الأحبة بنعمة الهداية للإسلام والسير عليه هي أن يعتز المسلم بدينه وباتباعه لرسوله وبإحيائه لشعائر هذا الدين بالقول وبالفعل وأن يصرح بالبراء من كل ما خالفه يتبرأ وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله البراء من كل ما يخالف دين الله عز وجل وأن يستقيم العبد عليه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى سيرا على ما أمر واجتنابا وتركا لما نهى وهذا السير يكون على مقتضى قول الله تعالى قل إن صلاتي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك قول الله عز وجل فاستقم، ويخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إن الله إنه لا يعلم بما تفعلون بصير.
المعهد العلمي في ذلك الوقت يعتبر أشبه ما يكون بالجامعة، لأن الذين يدرسون فيها في ذلك الوقت هم من الأعلام، ربما يكون لهم تأثير في حياتك.
ما في هذا شك، يعني الذين كانوا يدرسون كانوا رموز، نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمر من بقي منهم على طاعة، وأن يغفر لمن مات منهم. أنا لا أحفظ الأسماء كثيرا، لكن كان من ضمن الذين درسونا الشيخ فهد الحمين، الشيخ الفوزان أيضا ممن تلقينا عليه كثير من العلم، عبد الرحمن الموسى الذي أعرف أنه إلى قريب هو في الشؤون الإسلامية، صالح سعود العلي، مجموعة من عبد الله المنيف، مجموعة من المشايخ الذين كانوا في ذلك الوقت فعلا يعني رموز.
والمقررات ما هي شيء عادي، يمكنكم تدرسون ما يدرسوا طلاب الجامعة الآن.
المقررات كانت مقررات دسمة فعلا، يعني كان ابن عقيل يدرس في السنتين، المعهد كانت 5 سنوات، فالسنتين الأخيرة كنا ندرس شرح ابن عقيل كامل.
الله.
طبعا الفقه زاد المستقنع كان حفظا، الرحبية كانت حفظا، القرآن المقرر للتفسير كان نحفظه حفظا، فكانت متون الحقيقة، وكانت المقررات علمية قوية جدا، والأساتذة أقوية، ولا زالت يعني المعاهد لمناهجها لا زالت قوية، وإن كان دخل عليها بعض التطوير لكنها لا زالت قوية، وطلابنا كانوا يشيدوا بمناهج المعاهد، يقولوا نحن ذهبنا للجامعة فنجد أنها شيء من الإعادة.
بعد ذلك التحقت في كلية الشريعة، كانت ذاك رئاسة الكليات.
نعم، الرئاسة العامة للكليات.
أنت من اختار الكلية؟
طبعا أنا اللي اخترت أني ألتحق بالكلية.
أها. ودخلت كلية الشريعة.
اي نعم، التحقت بكلية الشريعة، وكان هذا عام 7 بعد 400، عفوا بعد 900، عفوا عام 1396 و86
86 لأنك تخرجت 91.
تخرجت منها 91. فأنا التحقت عام 7.
من تذكر من درسكم بكلية الشريعة؟
والله لا تذكر بالضبط، أنا قلت لك الأسماء.
نعم.
وبعدين الواحد إذا دخل.
طيب كنت تحضر دروس علمية غير المنهجية عند أحد من العلماء؟
قليل يعني. نعم، كنا نحضر للشيخ الفوزان بعض الدروس، كنا نحضر للشيخ محمد بن إبراهيم بعض الدروس.
أدركت الشيخ محمد؟
أدركت الشيخ محمد، نعم، رحمه الله.
ولا صار بينك وبينها أي لقاء خاص؟
ما كان في لقاء أو الحنان صغير في حينها، وكنت أحضر بعض الدروس للشيخ
الله.
الشيخ عبد العزيز أيضا كنا نحضر له، الشيخ عبد الرحمن الفريان كنا نحضر لبعض الدروس، رحمه الله جميعا.
من حياتي وتراني.
الشيخ حمدان لفاي السلمي رحمه الله اسم ارتبط في الحجاز بالعمل الخيري والدعوي ونفع الناس وحب الخير. قضى أكثر من 60 عاما من عمره في العمل الدعوي والخيري. عمل مديرا للمعهد العلمي بمكة المكرمة، وعمل رئيسا لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الكامل، ورئيسا لمجلس إدارة المكتب التعاوني بالزاهر، ورئيسا لمجلس التنمية الاجتماعية في الكامل، فضلا عن عدد من جمعيات خيرية ومكاتب دعوية وجمعيات لتحفيظ القرآن الكريم هنا وهناك، كانت له فيها بصمات واضحة.
أزعم وإن شاء الله إنني صادق أن كل مشاريع الدعوة
التي أقيمت ما بين المدينة ومكة المكرمة في ضواحي وقرى الطريق الواصل بين مكة والمدينة، كل هذه المشاريع للشيخ حمدان فيها يد. هذا لا أقوله زعما بل أقوله جزما. أما في داخل مكة فظل رحمه الله حتى وفاته وهو يفتتح مشاريع. ومن آخر ما عرفت من المشاريع التي شارك فيها، وليست آخر المشاريع التي شارك فيها لأنه الفاصل بين مشاركته في إنشاء مشروع ومشاركته في إنشاء مشروع آخر هو مشاركته في إنشاء مشروع، يعني الفاصل بين مشروع ومشروع مشروع عند في حياة الشيخ حمدان. آخر ما أعرف من المشاريع التي شارك في إنشائها هو مشروع لصد المد الرافضي عن منطقة الحجاز، مشروع دعوي كان أحد القائمين على إنشائه جزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المشروع دائما مستقرا نافعا في هذه البلاد. كم يعني مشاريع تحفيظ القرآن التي أقيمت، مشاريع مكاتب الدعوة والمكاتب التعاونية التي أقيمت في مكة وفي محيط مكة كلها شارك فيها الشيخ حمدان، مشاريع دعوة الجاليات كلها شارك فيها الشيخ حمدان، مشاريع أيضا المشاريع الخيرية التي تعنى بدعم الأيتام والأرامل وتعنى بتوزيع الصدقات، كل هذه المشاريع كلها لا تكاد تسأل أحد من المسؤولين عن هذه المشاريع في منطقة مكة وما يحيط بها إلا ويقول أن الشيخ حمدان شارك في هذه المشاريع.
الأخ حمدان سلمي، حمدان بن لفاي سلمي، من الشخصيات المتميزة في الأداء والذي يعمل جهده بكل وسائل العمل بهدوء سكينة دون ضجة، وقد كان قبل ذلك يعمل في المعهد العلمي في مكة المكرمة حيث تخرج على يدي شخصيات مهمة في عالمنا اليوم. عندما التحق بالجمعية وكان التحق بها بصفته رئيس جمعية الكامل، جمعية القرآن الكريم في الكامل، وتولاها وأسسها ونشطها، ثم انضم معنا في مجلس جمعية في المنطقة، جمعية تحفيظ القرآن في المنطقة، وكان يعمل بهدوء دون ضجة وينتج أشياء كثيرة بدون ما يثير الانتباه. هذه من الأشياء التي تسجل للشيخ لأنه كان فعلا يعني عامل بدون ضوضاء، وكان عمله يعني متميز بهذه الصفات. كذلك اشترك في حل مشكلات جمعية القرآن في المنطقة، عندما يكون هناك أكثر من مرشح في المنطقة فحاول إقناعهم لكي يكون مرشح واحد، وكان يتنقل من جمعية لجمعية في المنطقة، وقد يعني وفقه الله للأعمال الطيبة الموفقة المباركة ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته واسع غفراني وأن يعوضنا على فقدانه الخير إن شاء الله.
يكفيه أن طلابه يملؤون الآفاق وما زالوا نبتة صالحة من نبتاته وعملا مستمرا من أعماله رحمه الله.
كم والله ينشرح لها صدر كل محب للخير، كل محب لكتاب الله عز وجل، كل محب وحريص على أجيال هذه الأمة. أقول لإخواني الذين يقوموا على هذا المنشط هنيئا لكم، هنيئا لكم هذه الخيرات التي خضتم غمارها، هنيئا لكم رعاية شباب هذه الأمة وحفظ هذه الناشئة التي هي مستقبل أمتنا، وهي بل هي مستقبلنا كله. أجيال كما تعلم تمر يعقبها أجيال، فهم الجيل الذي نعول عليه ونبني عليه آمالنا في المستقبل. فأن يبنوا هذا البناء بكتاب الله عز وجل وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعلم الشرعي وفي بيوت الله عز وجل، هذا هو البناء الصحيح، وهذا هو النهج القويم بإذن الله عز وجل، والذي نتفاءل ونؤمل أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى به. نحن على اطمئنان بأن الشاب الذي نشأ في بيت الله عز وجل وارتبط ببيوت الله سبحانه وتعالى ونشأ على كثرة المطالعة في كتاب الله عز وجل وامتلأ صدره بآيات القرآن الكريم، أنه لن يضل بإذن الله عز وجل، وكيف يضل وكتاب الله عز وجل في صدره وهو الموجه له. فأقول لإخواني هنيئا لكم حفظ هؤلاء الشبيبة.
لا أذكر أن الشيخ حمدان عني بتصنيف الناس أو ذكر الناس بمساءاتهم بما يسوءهم، لا من يحبه ولا من يكرهه. لا أعرف أنني جلست مجلسا وتلاميذه الألصق به ربما يشهدون على ما أقول، لا أعرف أنه تكلم في تصنيف أحد، بل كان رحمه الله عاملا مجدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا إن شاء الله ما سيلقاه بعون الله، سيلقى الله سبحانه وتعالى بإذنه تعالى بوفاض خال من أعراض الناس إن شاء الله.
وإني والله أحسب أن شيخي وقرة عيني ووالدي بعد والدي حمدان السلمي رحمه الله مدير المعهد العلمي بمكة سابقا، والذي وافته المنية مقبلا منيبا يوم الأربعاء الماضي، أحسبه والله حسيبه ممن أطبقت القلوب على محبته وانطلقت الألسن بالثناء عليه. وإني أسأل الله تعالى في هذه الساعة الشريفة أن يغفر له ويرحمه ويعلي منزلته. عرفته رحمه الله عن قرب ولزمته ردها من الزمن، لقد جمع الله فيه خصالا وخلالا تفرقت في أقرانه من أهل العلم. رحمه الله جمع علما وفهما ورفقا وقربا قل أن يجتمع في غيره. أشهد بالله أن كل من خالطه ولزمه من طلابه أحبه ودعا له بظهر الغيب. كان يستقبلنا في بيته العامر بمكة ونحن شببة في أول المرحلة الثانوية، فيستقبلنا رحمه الله استقبال الكبار، فيذكرنا بالله ويوجهنا ويكرمنا. أكرمه الله بجنته أول مرة رأته عيني رحمه الله قبل 27 عاما، وآخر مرة اكتح حلت عيناي برؤيته قبل أيام. والله ما اختلف علي منه شيء، هو كما عرفته رحمه الله علما وأدبا وسمتا وهمة وبشرا. كان رحمه الله عفيف اللسان عذب المنطق، والله على كثرة ما لزمته وجالسته بل وسافرت معه أحيانا، والله ما سمعته يؤذي أحدا بكلمة. رحمه الله رحمة الأبرار، سيرة عطرة وحياة حافلة بالجد والعمل الدؤوب الصامت. وقد رحل رحمه الله كما عاش، رحل صامتا، فكانت ميتته فجأة وفجعة بكاه كل من عرفه وسمع به. أسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يعوض الدعوة خيرا، فقد سلمت في رجل من أعز وأندر وأقدر رجالاتها. رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات 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 من